بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذه الترجمة هي لفظ حديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا عند أحمد وابن أبي شيبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورجاله موثقون، إلا أن في مجالد ضعفا. مجالد بن سعيد في ضعف. انظر مجالد بن سعيد. فهذا الحديث لم يثبت عند المؤلف لأنه ليس على شرط. قلنا شرط البخاري ماذا؟
اللقية والمعاصر.
أرجو أن الكتابة هتنسى العلم، لابد أن تكتب حتى لا تنسى. فهذا الحديث لم يثبت عند المؤلف لأنه ليس على شرطه، ولكنه أتى به في الترجمة واستدل له، وهذه عادة المؤلف رحمه الله، أن الحديث الذي ليس على شرطه وقد يكون ثابتا بأن يكون له شواهد، أنه يأتي به في الترجمة ويأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة ثم يستدل به. فهذه الترجمة لنهي هذه الأمة عن سؤال أهل الكتاب، وجاء في لفظ آخر: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، كما عند الإمام أحمد في مسنده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسنده حسن. قال ابن بطال نقلا عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف به بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك. نعم.
مجالد شحنة.
مجالد بن سعيد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله في التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.
تغير.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية.
وقال أبو اليمان.
نعم.
أبو اليمان من شيوخ البخاري، لكن علقه عنه، فقال الحافظ أنه إما وأنه أخذه عنه مذاكرة، وإما أنه ترك التصريح لكونه أثرا موقوفا، وإما أن يكون مما فاته سماعه منه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم جدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن عباس عن البخاري قال: حدثنا أبو اليمان، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فهو موصول، فلا يضر هنا قوله وقال أبو اليمان. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار.
الرهط من ثلاثة إلى تسعة. وذكر كعب الأحبار وكعب بن نافع المعروف بكعب الأحبار، فكان يهوديا وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وكان ينقل كثيرا عن أهل الكتاب كعب الأحبار. نعم.
فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب،
يعني أن الذين يحدثون عن أهل الكتاب كثيرون، لكن من أصدقهم كعب الأحبار، ومع ذلك نختبر عليه الكذب أو نجل على نبلو، يعني نختبر عليه الكذب. وهذا اتهام من معاوية لكعب بالكذب، ولا يلزم من ذلك أن يتعمد الكذب، بل إذا أخبر بخلاف الواقع فإنه يسمى كذبا، وهذا على لغة أهل المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ الحق، وليس الكذب الذي هو يهدي الفجور الذي هو كبيرة، الكذب الذي هو كبيرة من الكبائر، وهو أن يحدث الإنسان بخلاف ما سمع أو ينقل خبرا كذبا وزورا. فأما كذب أبو السنابل يعني أخبر وأخطأ، أخبر بخلاف الواقع وأخطأ. وكذلك حديث صدق الله وكذب بطن أو كذبت بطن أخيك. فالمقصود أن كعب الأحبار من أصدق المحدثين، ولكن قد يغلط ويخطئ ويقول خلاف الواقع وإن كان لا يتعمد الكذب. وهذا فيه بيان من معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه، إلى أنه ينبغي للمسلم ألا يأخذ ما جاء من أخبار أهل الكتاب على علاته، ولكن ينظر فيه. سبحان الله، بعض الناس الآن الأخبار المصدقة عنده هي أخبار مونتي كارلو لندن وأخبار الكفار، يصدقها أكثر من أخبار المسلمين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره أن أخبار هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: الأول ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يصدق، وهذا هو الذي جاء فيه الحديث حدثه عن أهل الكتاب ولا حرج، كما عند أحمد والبخاري. الثاني ما جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يكذب. الثالث ما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فهذا لا يصدق ولا يكذب، وهذا هو الذي جاء فيه حديث إذا حدثتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، كما عند أحمد وأبي داود. ومناسبة هذه الترجمة للاعتصام بالكتاب والسنة، قال باب ماذا؟
قال باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء،
هو التروي في الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل، والنظر فيها، والنظر هو التروي في الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل والنظر فيها، فما جاء منها موافقا لشرعنا قبلنا، وما جاء مخالفا لشرعنا رددناه، وما سكت عنه شرعنا نحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال
محمد بن بشار هو بندر، محمد بن جعفر هو بندر. نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
عثمان بن عمر من هو؟
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس العبدي البصري البخاري الأصل من التاسعة. قال الحافظ في التقريب ثقة، قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
العبرانية هي لغة اليهود، والسريانية لغة النصارى، والعربية لغة العرب. فأهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. ومعلوم أن النقل والترجمة قد يحصل فيه أخطاء وأغلاط، وقد يتعمد التغيير، ولا شك أن هذا وقع في اليهود. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذا الشاهد من الحديث. وهذا فيما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه. وقوله: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، كما قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى أهل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وفي سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وقوله الآية، ظاهر هذا أنه يعني تكملة الآية، فإما أن تقول الآية أو الآية، والخطأ أن تقول الآية أو الحديث أو الحديث، إذا كان أخذت جزء من الحديث وباقي تضع النقاط وتقول الحديث، يعني أكمل على اعتبار أكمل الحديث، أو الحديث على اعتبار إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن
إبراهيم، هو
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،
بن شهاب محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم.
عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف
عن عبيد الله؟ نعم، عبيد الله بن عبد الله. نعم.
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل؟
السؤال سؤال، كيف تسألون الكتاب عن شيء؟ السؤال استنكار من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يفعله بعض المسلمين من سؤال أهل الكتاب عما لديهم من العلم، ما علمهم أنهم بدلوا وحرفوا ونسوا. وهذا للأسف كثير، بعض الناس عنده تطفل يحب يقرأ في التوراة أو الإنجيل المحرف، ربما يضل والعياذ بالله بسبب ذلك، وهذا غلط. عندنا الحمد لله كتاب الله يكفينا، القرآن العظيم فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من سيأتي بعدنا وبيان حال ما نحن فيه، فلا نحتاج لتوراة محرفة ولا لإنجيل محرف، قد حفظ الله كتابنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة حفظت بالأسانيد، حدثنا وأخبرنا، حفظ الله بها السنة، ولا يوجد في أمة سابقة أسانيد إلا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الإسناد مهم جدا. نعم.
قال رضي الله عنه: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟
أحدث يعني نزل متأخرا، فنزوله حادث بعد التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. في الآية الأخرى قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. والمعنى أن نزوله حادث، ولا يلزم من هذا أن يكون مخلوقا كما تقول المعتزلة، فالمعنى أنه جديد بالنسبة إلينا، وهو محض خالص صاف لم يغير ولم يبدل. قد حدثنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، أو حدثنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، فكيف نأخذ عنهم؟ نعم.
قال رضي الله عنه: تقرؤونه محضا لم يشب.
لم يشب يعني لم يخالطه ويدخله شيء من التغيير والتبديل. فابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من يسأل أهل الكتاب ويأخذ عنهم. نعم. والآن يسافرون إليه في بلادهم، بعض الشباب هداهم الله يذهب إلى هذه البلدان بنفسه ليرى الكفر ويرى الشرك ويرى الزنا والخنا والخمر ومعاقدة النساء على في الشوارع والطرقات كما يقع بين البهائم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. يذهب إليهم في بلادهم وديارهم بحجة العمل. والعلماء اشترطوا للذهاب إلى هذه البلدان الأمن على الدين، إذا لم يأمن على الدين مهما كانت الحاجة لا يذهب، يموت في بلده لا بأس، لكن يموت على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، تحذير من الشرك ومعاداة أهل الكفر والضلال، ولا يذهب إلا لحاجة، يعني الدواء لا يوجد في بلاد المسلمين أو شيء لا يوجد في بلاد المسلمين، والحمد لله هذا لا يكاد يوجد الآن. ومع كل هذا يشترط أمنه، الأمن على الدين، إذا لم يأمن على دينه لا يذهب أبدا. قد رأينا من بعض علمائنا لما كان عنده السرطان وقيل له لو تذهب إلى بلاد الخارج ولكن ستسقط لحياتك، فأبى أن يذهب حتى لا تسقط لحيته. وهو ابن بجر ذهب، سيذهب في وسط جمع من طلبة العلم وخدمة العلم، وسيكون له يعني حال خاص، مع ذلك أبى رحمه الله، رفض الذهاب، ورفض أخذ الدواء الذي يسقط لحيته، التي يدفع الناس أموالا لحلقها عند الحلاق ورميها في صندوق الزبالة، والعياذ بالله. نعم.
قال رضي الله عنه: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب
ليعترضوا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. لو ملكت الدنيا كلها صرت أعظم ملك في الدنيا، ولكنك جاهل بالشريعة ولست على استقامة وديانة لا قيمة لها، إن كل ما تملكه هذا لا يعدل في ميزان الله الحق جناح بعوضة. أما لو كنت صالحا تقيا نقيا عفيفا، حتى لو كنت أفقر الناس، فشأنك عند الله عظيم. نعم.
قال رضي الله عنه: وقالوا هو من عند بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به.
نعم. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورقة من التوراة مع عمر غضب، مع عمر وما أدراك مع عمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، كما عند الإمام أحمد. أما الذي يقرأ من كتبهم من أهل العلم، انتبه، الذي يقرأ من كتبهم أو في كتبهم من أهل العلم للرد عليهم فلا بأس بذلك، أما أن يقرأ كل واحد التوراة فهذا ممنوع، أو الإنجيل، هذا لا يجوز أبدا. أما العلماء وهؤلاء يعدون على الأصابع، العلماء يقرؤون لا بأس للرد عليهم، أما طالب العلم لا يقرأ ولا يتابع، ربما وقع في قلبه شيء ولا يستطيع أن يخرجه، والعياذ بالله. نعم.
قال رضي الله عنه: ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم، يعني هل يسألون نحن ما الذي أنزل عليكم الآن ليعملوا به، مع أن كتابهم محرف، ومع ذلك يسألهم المسلمون، مع أن كتابهم محرف، هم الآن زهدوا في كتابنا القرآن، كيف نسألهم نحن عن كتابهم الذي حرفوه وبدلوه وكتبوه بأيديهم، وليس عندهم أسانيد حتى تعرف هذا كلام صحيح أو باطل. أما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم جدا، وهذا مهم جدا. ولذلك أهل الضلال يحاولون أن يحقروا هذا الشأن، الإسناد، يعني يقول أحدهم صفحة كاملة حدثنا عمر عبد الكافي، زعلان أن صفحة كاملة حدثنا وأخبر، وإيه اللي زعلك؟ لقد حفظ الله الدين بحدثنا هذه وأخبرنا هذه، وكما قال السلف: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. زعلان ليه من حدثنا؟ إيه اللي مزعلك؟ تنكسر رقبتك، سكوتك زعلان من حدثنا وأخبرنا، اضرب دماغك في الجدار. كل من يحزن منها هذه علامة شر وعلامة سوء عظيمة. لم يطعنوا في الصحابة فصاروا يطعنون في دواوين السنة، البخاري ومسلم والسنن، فهذا مدخل للطعن في السنة نفسها. مدخل للطعن في السنة نفسها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الخلاف.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. وما عندي باب كراهية الخلاف، والكل صحيح. هذه الترجمة معقودة لبيان كراهية الاختلاف، فالاختلاف مذموم، والله تعالى استثنى أهل الرحمة من الاختلاف، فقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم للاختلاف أم للرحمة؟ للرحمة وليس للاختلاف. وقال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بعض الناس حريص على الاختلاف، حريص على النزاع، لا يحرص على الاجتماع أبدا، مع أن العلماء قرروا أن القول المرجوح في الجماعة خير من القول الراجح في الفرقة. ومن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى يرى أنه يرى جواز الجهر بالبسملة في الصلاة، مع أنه يقرر أن الراجح حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. لكن لو تؤدي ذلك إلى الفرقة والتنازع لا مانع من الجهر، لحديث الإمام أحمد لأبي هريرة أنه صلى مرة فجهر، وإن كان هذا الصبر أنه كان للتعليم، لكن لا بد من النظر والتأمل في. فالإنسان دائما يكون حريص على الجماعة. ذلك السلف والأئمة كتبوا صاحب الشريعة من هو الأجرني محمد بن حسين أبو بكر رحمه الله، أول باب فيه لزوم الجماعة. فالرجل السني دائما تراه حريصا على الاجتماع والألفة، لكن الاجتماع على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الحق وليس على الباطل. فالاختلاف فيه تفصيل، فإن كان هذا اختلاف تضاد بحيث يكون أحد المختلفين على الحق والآخر على الباطل، وهو الذي قال الله فيه: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالكراهة للتحريم. وإن كان معلوم أن الكراهة عند المتقدمين تعني التحريم، لأن الله قال بعدما ذكر جملة من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإن كان اختلاف تنوع فالاختلاف سائغ، لكن إذا كان اختلاف تنوع يؤدي إلى الخصام والنزاع فإنه يحرم. واختلاف التنوع هو أن يكون كل من المختلفين على حق، مثل أنواع الأذان أو الإقامة، وهناك أذان بلال فمن أخذ به فبها ونعم، وأذان أبي محذورة من أخذ به فبها ونعم. إن كان سيجهر بالشهادتين قبل أن ينطق بهما، يقولهما سرا أو يقول التكبير مرتين أو أربعا في الأول، المهم أنه إذا طالما النص ورد بجواز ذلك الحمد لله. كذلك أنواع الاستفتاحات ورد خمس صيغ، وكذلك أنواع الصلاة الإبراهيمية ورد الاستفتاحات أكثر من خمس، إنما الصلاة الإبراهيمية خمس صيغ قال الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. أيها أخذت به لا بأس الحمد لله. نعم. لكن هذا اختلافنا لو أدي للتنازع كل واحد يتشدد لقوله ويتعصب له هذا لا يجوز، طالما أن الأمر فيه سعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا
ابن رهاوي
إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
إمام علم عبد الرحمن المهدي. نعم.
عن سلام بن أبي مطيع. نعم. عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال
البجلي، جندب بن عبد الله البجلي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما أتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
المعنى: إذا اختلفتم فلا تتنازعوا بل قوموا عنه، ثم اقرأوا في وقت تأتلف قلوبكم عليه، لأن النزاع يؤدي إلى الاختلاف وإلى العداوة وإلى الشحناء وإلى البغضاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله.
قال أبو عبد الله ما عندك؟ سمي عبد الرحمن سلاما.
لا
لعلها سقطت، لكن بعد الإسناد السابق قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله سمع عبد الرحمن سلاما، لأنه قال هنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع، يعني أن العلانة في قوله بالإسناد عن سلام محمول على أنه سمعه. نعم
الحافظ علق عليه شنو قال، ووقع هذا الكلام للمستملي وحده.
لا بأس.
قال رحمه الله حدثنا
فنانية موجود. نعم موجود.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اقرأوا القرآن، اللهم صل وسلم عليه، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذا فيه كراهية الاختلاف لما يؤدي إليه من النزاع والخصام. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب قال الحافظ رحمه الله وصله الداربي عن يزيد بن هارون، لكن قال عن همام، ثم أخرجه عن أبي النعمان عن هارون الأعور. وتقدم في آخر فضائل القرآن بيان الاختلاف على أبي عمران في سند هذا الحديث مع شرح الحديث. وقال الكرماني مات يزيد بن هارون 600، فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق، أن رواية البخاري عنه تعليق، وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري رحمه الله، فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة. نعم.
قال رحمه الله.
الإسناد قال ماذا؟ هذا الإسناد.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد.
قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون.
نعم.
هكذا.
نعم.
هذا تعليق. هذا معلق، لأنه ما البخاري ما رحل إلى بلاد بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري.
هذا الاستوائي.
هشام بن يوسف الصنعاني.
عن معمر صنعاني أيضا. معمر بن راشد. عن الزهري محمد بن شهاب. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال.
لما حضر يعني لما حضره أجله، حضره الموت عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده.
النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وطلب أن يأتوا له بكتاب يكتب لهم حتى لا يضلوا بعده. وفي الحديث بيان كراهية الاختلاف وبيان شؤمه. نعم طيب أكمل.
قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف
حسبه هو الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كفاك الله وكفى من اتبعك من المؤمنين. فالحسب يكون من الله والذي يكفي عباده سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم.
قال رضي الله عنه واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
هذا الحديث فيه كراهية الاختلاف وبيان شؤمه. واستنبط بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض هذه الوصية، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه التي عليه عليها خاتمه أمره فليقرأ هذه الآيات التي عليها خاتمة أمره فليقرأ هذه الآيات الثلاث من خواتيم سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالأول تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنه إذا عقلوا العقل هو الفهم عن الله، إذا العقل محله أين
القلب؟
أين عقلك؟ العقل في القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفهمون بها، أما المخ هذا الجهاز الذي في الرأس هذا يحرك الأعضاء، أما القلب الذي هو محل نظر الرب تبارك وتعالى فإنه في أما العقل فهو في القلب. فإذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا اتقوا، فالطريق إلى التقوى العقل عن الله والتذكر بهذا العقل ثم ينال الإنسان درجة التقوى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يمكن أن تنسى هذا، فهمت معناها؟ تعقلون تذكرون تتقون. وفي هذه الآيات 10 وصايا، فهي لم تغير ولم تبدل، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. نعم.
قال رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله: حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر رضي الله عنه: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
نعم، هذه الترجمة معقولة لبيان أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم إلا ما دل الدليل على أنه للتنزيه، وأمره للوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للندب أو للإباحة. ما الدليل على أن أمره للوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا وضع الإنسان شيئا مما جاء في كتاب الله أو سنة النبي عليه السلام لهوى في نفسه أو شيطانه أصابته الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وقال: عجبنا لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان، إمام عظيم سفيان، لكن إذا جاء الإسناد خلاص، إذا جاء نهر الله بطل الجميع أنهار. ولا تقل أظن، أتوقع، اترك أظن واترك أتوقع في اليمن كما قال السلف. عليك بالنص والإسناد والعلم المتين، لكن أظنها كده، أظنها إيه؟ أنت بتلعب كرة، أظنها كده. هذا دين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون على يقين من الحق الذي تتبعه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم إلا ما دل الدليل على أنه للتنزيه. فقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يدل على أن نهيه للتحريم. وأمره ذو الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للندب أو للإباح. وأيضا الصواب أنه على التراخي أم الفورية؟ على الفورية. لو قال لك أبوك: أعطني ماء الآن، فجيت قلت له: حاضر يا أبي، وجبت له الماء متى؟ غدا من الفجر. هل أنت استجبت؟ ها؟ استجبت؟ لا، لم تستجب ولو أتيت بالماء. الصواب أنه على على الفور ليس على التراخي. إذا سمعت أمرا من النبي عليه السلام فانتبه، كن يقظا واعمل به، وإذا سمعت نهيا انتبه وتيقظ واجتنبه ابتعد عنه، إنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فالأمر الوجوب إلا ما دل على أنه للندب، يعني إيه للندب؟ يعني الاستحباب أو للإباحة، هذا هو الأصل وهو الذي عليه جمهور أهل الأصول. فقول هنا باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، يعني أنه محمول على التحريم. وقول إلا ما تعرف إباحته هذا استثناء، والمراد إلا ما دل على أنه للتنزيه. ومثل ذلك نهيه عليه السلام عن الشرب قائما، هذا للتحريم وللتنزيه. ليه للتنزيه؟ الرسول نهى عن الشرب قائما، ما الذي أخرجه للتنزيه؟ الصواب أنه للتنزيه، لأنه شرب قائما كما عند الشيخين وأحمد، فصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. وإلا فالأصل أن النهي للتحريم والأمر الوجوب. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن كان بعض العلماء في هذه المسألة كالألباني رحمة الله عليه الشيخ ناصر يرى أنه للتحريم، وأن شربه عليه الصلاة والسلام كان من بئر زمزم وهو واقف لشدة الزحام لم يستطع أن يجلس، ولذلك شرب واقفا. ولكن هذا النسل محل قدوة، ولو شرب مع قوله من شرب واقفا كان في صحيح مسلم من شرب واقفا فليستقي، يعني يخرج ما في ما شربه مرة أخرى، وهو في جمع من الصحابة يحجون معه عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يبين أنني شربت واقفا لعلة. وقوله وكذلك أمره يعني يحمل على الوجوب. قوله نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، أي حين أحلوا من العمرة في حجة الوداع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبوا من النساء. فهذا الأمر للوجوب أم للجواز؟ للجواز. فليس يعني أبدا أن من تحل من العمرة يجب عليه أن يجامع زوجته، لا، وهذا لا يجب، لأن هذا أمر بعد المنع، أمر بعد المنع، فالمحرم لا يجامع، فكان ممنوعا مدة كونه متلبسا بالنسك من حج أو عمرة. لكن إذا ارتفع هذا التلبس بالنسك فكان مباحا له ما كان محرما عليه قبله، كان مباحا له وليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. كذلك لما حرم الله صيد البر على المحرم، فهل معنى ذلك إذا أول ما ينتهي من الإحرام لابد أن يصيد؟ وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا ده فعل إيه؟ أمر. لكن هذا الأمر دي الإباحة لأنه جاء بعد نهي. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الاعتصام بالسنة أن من الاعتصام بكتاب السنة اجتناب النهي وامتثال الأمر، أن من الاعتصام بالكتاب والسنة اجتناب النهي وامتثال الأمر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم،
عفوا، قوله وقال جابر ولم يعزم عليهم، يعني هذا الأمر عرفت إباحته لأنه أذن لهم في جماع نسائهم، إشارة إلى المبالغة في الإحلال ليس الوجود، إشارة المبالغة في الإحلال. قوله وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فأم عطية رضي الله عنها فهمت من نهي النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز أنه ليس للتحريم، ولهذا قالت ولم يعزم علينا، والصواب أنه للتحريم لأنه نهي بعد إباحة، فأول الأمر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، ثم أبيح للرجال والنساء بقوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم جاء النهي للنساء، فالصواب أن النهي للتحريم لأنه نهي بعد الإباحة. والفرق بين قول أم عطية رضي الله عنها وبين حديث جابر رضي الله عنه فرق من جهة اختلاف السببين. فحديث جابر رضي الله عنه هو قول النبي عليه السلام أصيب من النساء فيه إباحة بعد الحظر والمنع فلا يدل على الوجوب، وحديث أم عطية رضي الله عنها نهي بعد إباحة فكان ظاهرا للتحريم. طبعا هذا كل اختيار علمائنا وشيخنا أن زيارة النساء للمقابر محرمة. قد ذكر الشيخ محمد الثيمين رحمه الله في شرح الممتع خمسة أقوال، مبتدئا بالكبيرة إلى الاستحباب، يعني كبيرة محرم مكروه مباح مستحب. وهذا من الأحكام طبعا عجيبة، أو النزاع فيها غريب، من الكبيرة إلى الاستحباب. الباني رحمه الله في أحكام الجزرة الجواز أو الاستحباب، تمام، لأنه ورد فعلا حديث قوية السند، وأيضا دلالتها قوية على جواز زيارة النساء المقابر، كحديث البخاري لما مر النساء بين القبور فسمع امرأة تنعى صبيا لها فما قال اذهبي إلى بيتك، وإنما قال اتقي الله واصبري. فلو كان زيارة النساء المقابر يعني محرمة لنهاها عن ذلك، لأن تأخير البيان في حق عليه السلام عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تعالى أعلم، وإن كان ذلك خلاف كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم كلهم بلا استثناء يمنع من زيارة النساء المقابر. أيضا في حديث قوي أيضا، لعن الله زوارات القبور، ولكن الألباني رحمه الله يقول زوارات وليس زائرات، يعني كثيرات الترداد. لكن لو كانت الزيارة مستحبة لو أكثرت منها ما الإشكال؟ قد يجاوى عن ذلك أيضا. وهذا قوله جمع من العلم أن زيارة النساء المقابر محرمة، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه، مثل أن النبي عليه السلام نهى عن الشرب قائما، فإن لم يأتي صارف نقول إن النهي للتحريم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما عند أحمد ومسلم، قد أتى الناس يوم حجة الوداع في زمزم وشرب قائما، فشربه قائما صرف النهي من التحريم إلى التنزيه، كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرف إلى الند، مثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب، فالسواك مستحب. فالأصل في الأوامر مثل أقيم الصلاة الوجوب إلا إذا وجد صارف بأن يصرفه دليل آخر إلى الند. نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله
ثلاثة والأربعة. مكي بن إبراهيم عن من؟
ابن جريج عن عطاء عن جابر.
جريج عن عطاء،
ابن جريج عن عطاء عن جابر
عن عطاء
قال عطاء قال جابر، ثم في الثانية قال أخبرني عطاء سمعت جابر.
علق عليه الحافظ
عطاء ابن مدلس شيخنا ابن جريج. أما قوله وقال جابر فهو معطوف على شيء محذوف، يظهر مما تقدم في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج، وفي باب كذا، وبهذين السندين معلقا وموصولا، ولفظه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه، فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر أهللنا بالحج خالصا. وأما التعليق فوصله الإسماعيلي من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر، وخرجه أيضا من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر.
عطاء بن جابر سماع من جابر شيء.
نعم عطاء أظنه يرسل، أنظر ترجمته.
نعم سبحان الله.
قال في التقريب
هذا يطعن فيه، مع هذه الدقة العجيبة يطعن فيه لا البخاري مرويش عن يزيد بن هارون لأنه لم يرحل إلى بخارى إلا بعد موته. ويأتي بعض السفهاء يطعن في البخاري نفسه لا. هذا الإمام الجبل الأشم العظيم الشامخ رحمة الله عليه الذي طاف الأرض وسافر آلاف الأميال من أجل هذه الأسانيد رحمة الله عليه. نعم.
قال في التقريب: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل إنه تغير بأخرى ولم يكثر ذلك منه.
نعم يرسل. نعم. هنا قال عطاء ولا قال ماذا؟
في الثانية قال أخبرني عطاء سمعت جابر.
طيب لا إشكال،
ولكن معلقا، والحافظ قال إنه وصل في مكان آخر.
قال عطاء سمعت جابر.
نعم.
هذا التفات كما قال الحافظ، ونسخ الكلام أن يقول معي، ووقع كذلك في رواية يحيى القطان. نعم.
قال أبو عبد الله،
التفات من الأساليب، الأساليب اللغوية المهمة، وصاب العلم أن يعرفها، خصوصا في قصة آدم وحواء. لأنه قال فلما آتاهما صالحا آتاهما، يعني آدم وحواء، جعل له شركاء. هل آدم وحواء وقعوا في الشرك؟
لا.
طيب كيف نخرج الآية؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو ذا العلم اللي عايز تاخد بالك منه، مش تطلع تجزع على المنبر ومعرفش ايه. العلم المتين هو ده، هو العلم المتين ده، تفك الإشكالات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون متين مليان علم، بتخر علم. مش الواحد يبدأ يستقيم النهاردة يطلع يخطب بكرة، لا، طول بالك طول بالك. ده حتى في الصنعة يقول له كم شهر، ويأخذ بنفك على دماغه، ويأخذ بزرادية على دماغه على ما يفهم، مش كده؟ ويصبر عشان يتعلم. وده صانع دنيوي لا قيمة لها بالنسبة للعلم. فالعلم من باب أولى، لو تصبر عليه وتأخذ على دماغه بالحاضر، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. إذا نفر منك المعلم مرة يقول لا ساي ساي ساي، خلاص ازاي توكل على الله من الأهان، ريح نفسك. نعم.
وقال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة.
يعني معنى ذلك أن كان حجة النبي كانت
مفردة.
أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، يعني من ذي الحليفة، فحج مفردين خالصا ليس معه عمرة. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن أشهر الحج لا تكون إلا الحج وليس فيها عمرة، ويعتقدون أن العمرة من في أشهر الحج من أفجر الفجور. والنبي عليه السلام أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية فأمرهم بالتحلل مع الحج من الحج وجعله عمرة، فكبر ذلك في نفوسهم وعظم وشق عليهم، لأن هذا الأمر متأصل في النفوس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة: إن هذا الإيجاب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية. يعني ابن تيمية يرى أن التمتع واجب لكنه خاص بالصحابة. أما تلميذه ابن القيم في زاد المعاد رأى أن هذا عام للصحابة ولغيرهم، ولهذا قال بوجوب التمتع، وجوب التمتع. والجمهور على أن الناسك مخير بين الإحرام بالحج أو بالعمرة، أو بالحج والعمرة معا، كما خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في ذي الحليفة. فمن ساق منهم الهدي إذا وصل بالهدي إلى مكة ليس له إلا ماذا؟ إلا القران، لأنه ساق الهدي من بلده. وأما من كان منهم لم يسق الهدي أمرهم الناس أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. هذا كله مع ذلك خلاف قوي جدا في كون نفسه حج مفردا أم قارنا أم متمتعا. كل ذي أقوال العلماء كلها أقوال. وأبو بكر وعمر وعثمان على أن الإفراد أفضل خلاف هذه الثلاث. وهذا الذي قال فيه ابن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، زايد كلام ده. يقول لك قال رسول قال أبو بكر قال رسول قال عمر. إذا كان هذا معقول أبو بكر معقول عمر لا يجوز، فكيف من دونه من رؤساء الجماعات والأحزاب والضلالات والعياذ بالله. والله المستعان. الناس الآن صار إلا من رحم الله عندهم تعظيم الدليل يعني قليل، تعظيم الدليل قليل، يعظم قول شيخي على النص من الكتاب أو السنة. نعم. لم يجب على الإشكال. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا كان الله يتكلم أولا عن آدم وحواء، ثم حصل التفات في الكلام فانتقل إلى الكلام عن الجنس، يعني جنس بني آدم. جعل له شركاء يعني جنس بني آدم. وحاشى آدم النبي الكريم عليه السلام أو زوجه حواء أن يقع في الشرك. والعلماء مجمعون كما نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في الرجل يقول بكفر الأنبياء قبل البعثة، قال هذا لا يجالس، هذا لا يجالس. القول بأن الأنبياء لم يكونوا مسلمين قول قبل البعثة قول عظيم جدا، فاحش في الخطأ والنكران والعياذ بالله. نعم هو شرك أكبر. نعم.
قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا
يعني قريب مكة، أنا وصار من المدينة يوم السبت في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وقدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام في الأبطح يقصر الصلاة أربعة أيام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فانتقل إلى منى يوم الخميس، وفي اليوم الثامن وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم.
فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم،
لا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال المصنف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذه الترجمة هي لفظ حديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا عند أحمد وابن أبي شيبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى ورجاله موثقون إلا أن فيه مجادلا إلا أن في مجادل ضعف، مجادل بن سعيد في ضعف، انظر مجادل بن سعيد. فهذا الحديث لم يثبت عند المؤلف لأنه ليس على شرط، قلنا شرط البخاري ماذا؟
اللقية والمعاصر.
اللقية والمعاصر. أرجو أن الكتابة هتنسى العلم، لابد أن تكتب، لابد أن تكتب حتى لا تنسى. فهذا الحديث لم يثبت عند المؤلف لأنه ليس على شرطه، ولكنه أتى به في الترجمة واستدل له، وهذه عادة المؤلف رحمه الله أن الحديث الذي ليس على شرطه وقد يكون ثابتا بأن يكون له شواهد أنه يأتي به في الترجمة ويأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة ثم يستدل به. فهذه الترجمة لنهي هذه الأمة عن سؤال أهل الكتاب، وجاء في لفظ آخر لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، كما عند الإمام أحمد في مسنده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده حسن، قال ابن بطال نقل عن المهلب هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف به بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك. نعم.
مجالد شحنة.
مجالد بن سعيد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله في التقريب ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.
تغير.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية.
قال وقال أبو اليمان.
نعم.
أبو اليمان من شيوخ البخاري لكن علقه عنه، فقال الحافظ أنه إما وأنه أخذه عنه مذاكرة، وإما أنه ترك التصريح لكونه أثرا موقوفا، وإما أن يكون مما فاته سماعه منه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم جدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن عباس عن البخاري قال حدثنا أبو اليمان، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فهو موصول، فلا يضر هنا قوله وقال أبو اليمان. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار.
الرهط من ثلاثة إلى تسعة، وذكر كعب الأحبار، وكعب بن نافع المعروف بكعب الأحبار، فكان يهوديا وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وكان ينقل كثيرا عن أهل الكتاب كعب الأحبار. نعم.
فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب،
يعني أن الذين يحدثون عن أهل الكتاب كثيرون لكن من أصدقهم كعب الأحبار، ومع ذلك نختبر عليه الكذب أو نجل على نبلو، يعني نختبر عليه الكذب. وهذا اتهام من معاوية لكعب بالكذب، ولا يلزم من ذلك أن يتعمد الكذب، بل إذا أخبر بخلاف الواقع فإنه يسمى كذبا، وهذا على لغة أهل المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ الحق، وليس الكذب الذي هو يهدي الفجور الذي هو كبيرة، الكذب الذي هو كبيرة من الكبائر، وهو أن يحدث الإنسان بخلاف ما سمع أو ينقل خبرا كذبا وزورا. فأما كذب أبو السنابل يعني أخبر وأخطأ، أخبر بخلاف الواقع وأخطأ. وكذلك حديث صدق الله وكذب بطن أو كذبت بطن أخيك، فالمقصود أن كعب الأحبار من أصدق المحدثين، ولكن قد يغلط ويخطئ ويقول خلاف الواقع وإن كان لا يتعمد الكذب. وهذا فيه بيان من معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى أنه ينبغي للمسلم ألا يأخذ ما جاء من أخبار أهل الكتاب على علاته ولكن ينظر فيه. سبحان الله، بعض الناس الآن الأخبار المصدقة عنده هي أخبار مانتكارلو لندن وأخبار الكفار، يصدقها أكثر من أخبار المسلمين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره أن أخبار هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: الأول ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يصدق، وهذا هو الذي جاء فيه الحديث حدثه عن أهل الكتاب ولا حرج كما عند أحمد والبخاري. الثاني ما جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يكذب. الثالث ما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فهذا لا يصدق ولا يكذب، وهذا هو الذي جاء فيه حديث إذا حدثتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما عند أحمد وأبي داود. ومناسبة هذه الترجمة للاعتصام بالكتاب والسنة، قال باب ماذا؟
قال باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء،
هو التروي في الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل والنظر فيها، والنظر هو التروي في الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل والنظر فيها، فما جاء منها موافقا لشرعنا قبلنا، وما جاء مخالفا لشرعنا رددناه، وما سكت عنه شرعنا نحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال
محمد بن بشار هو بندر محمد بن جعفر هو بندر. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
عثمان بن عمر من هو؟
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس العبدي البصري البخاري الأصل من التاسعة. قال الحافظ في التقريب: ثقة، قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
العبرانية هي لغة اليهود، والسريانية لغة النصارى، والعربية لغة العرب. فأهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. ومعلوم أن النقل والترجمة قد يحصل فيه أخطاء وأغلاط، وقد يتعمد التغيير، ولا شك أن هذا وقع فيه اليهود. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا الشاهد من الحديث. وهذا فيما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، كما قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى أهل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وفي سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وقوله الآية ظاهر هذا أنه يعني تكملة الآية، فإما أن تقول الآية أو الآية، والخطأ أن تقول الآية أو الحديث أو الحديث، إذا كان أخذت جزء من الحديث وباقي تضع النقاط تقول الحديثة، يعني أكمل على اعتبار أكمل الحديثة، أو الحديث على اعتبار إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن
إبراهيم من هو؟
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
بن شهاب محمد بن شهاب الزهري المنقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم.
عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف
عن عبيد الله؟ نعم، عبيد الله بن عبد الله. نعم.
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل؟
السؤال سؤال كيف نسأل الكتاب عن شيء؟ سؤال استنكار من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يفعله بعض المسلمين من سؤال أهل الكتاب عما لديهم من العلم ما علمهم أنهم بدلوا وحرفوا ونسبوا. وهذا للأسف كثير، بعض الناس عنده تطفل يحب يقرأ في التوراة أو الإنجيل المحرف، ربما يضل والعياذ بالله بسبب ذلك، وهذا غلط. عندنا الحمد لله كتاب الله يكفينا، القرآن العظيم فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من سيأتي بعدنا وبيان حال ما نحن فيه، فلا نحتاج لتوراة محرفة ولا لإنجيل محرف، قد حفظ الله كتابنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظت بالأسانيد، حدثنا وأخبرنا حفظ الله بها السنة، ولا يوجد في أمة سابقة أسانيد إلا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الإسناد مهم جدا. نعم.
قال رضي الله عنه: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟
أحدث يعني نزل متأخرا، فنزوله حادث بعد التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. في الآية الأخرى قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. والمعنى أن نزوله حادث، ولا يلزم من هذا أن يكون مخلوقا كما تقول المعتزلة، فالمعنى أنه جديد بالنسبة إلينا، وهو محض خالص صاف لم يغير ولم يبدل. قد حدثنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، أو حدثنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، فكيف نأخذ عنهم؟ نعم.
قال رضي الله عنه: تقرؤونه محضا لم يشب.
لم يشب يعني لم يخالطه ويدخله شيء من التغيير والتبديل. فابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من يسأل أهل الكتاب ويأخذ عنهم. نعم. والآن يسافرون إليه في بلادهم، بعض الشباب هداهم الله يذهب إلى هذه البلدان بنفسه ليرى الكفر ويرى الشرك ويرى الزنا والخنا والخمر ومعاقدة النساء على في الشوارع والطرقات كما يقع بين البهائم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. يذهب إليهم في بلادهم وديارهم بحجة العمل. والعلماء اشترطوا للذهاب إلى هذه البلدان الأمن على الدين، إذا لم يأمن على الدين مهما كانت الحاجة لا يذهب، يموت في بلده لا بأس، لكن يموت على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، تحذير من الشرك ومعاداة أهل الكفر والضلال، ولا يذهب إلا لحاجة، يعني الدواء لا يوجد في بلاد المسلمين أو شيء لا يوجد في بلاد المسلمين، والحمد لله هذا لا يكاد يوجد الآن. ومع كل هذا يشترط أمنه، الأمن على الدين، إذا لم يأمن على دينه لا يذهب أبدا. قد رأينا من بعض علمائنا لما كان عنده السرطان وقيل له لو تذهب إلى بلاد الخارج ولكن ستسقط لحياتك، فأبى أن يذهب حتى لا تسقط لحياته. وهو ابن بجر ذهب، سيذهب في وسط جمع من طلبة العلم وخدمة العلم، وسيكون له يعني حال خاص، مع ذلك أبى رحمه الله، رفض الذهاب، ورفض أخذ الدواء الذي يسقط لحيته، التي يدفع الناس أموالا لحلقها عند الحلاق ورميها في صندوق الزبالة والعياذ بالله. نعم.
قال رضي الله عنه: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب
ليعترضوا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها ثمن قليل، لو ملكت الدنيا كلها صرت أعظم ملك في الدنيا، ولكنك جاهل بالشريعة ولست على استقامة وديانة لا قيمة لها، إن كل ما تملكه هذا لا يعدل في ميزان الله الحق جناح بعوضة. أما لو كنت صالحا تقيا نقيا عفيفا، حتى لو كنت أفقر الناس فشأنك عند الله عظيم. نعم.
قال رضي الله عنه: وقالوا هو من عند بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به.
نعم. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورقة من التوراة مع عمر غضب. مع عمر وما أدراك مع عمر؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، كما عند الإمام أحمد. أما الذي يقرأ من كتبهم من أهل العلم، انتبه، الذي يقرأ من كتبهم أو في كتبهم من أهل العلم للرد عليهم فلا بأس بذلك. أما أن يقرأ كل واحد التوراة فهذا ممنوع، أو الإنجيل، هذا لا يجوز أبدا. أما العلماء، العلماء وهؤلاء يعدون على الأصابع، العلماء يقرؤون لا بأس للرد عليهم، أما طالب العلم لا، لا يقرأ، لا يقرأ، لا يقرأ ولا يتابع، ربما وقع في قلبه شيء ولا يستطيع أن يخرجه والعياذ بالله. نعم.
قال رضي الله عنه: ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم، يعني هل يسألون نحن ما الذي أنزل عليكم الآن ليعملوا به، مع أن كتابهم محرف، ومع ذلك يسألهم المسلمون، مع أن كتابهم محرف، هم الآن زهدوا في كتابنا القرآن، كيف نسألهم نحن عن كتابهم الذي حرفوه وبدلوه وكتبوه بأيديهم، كتبوه بأيديهم، وليس عندهم أسانيد حتى تعرف هذا كلام صحيح أو باطل. أما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم جدا، وهذا مهم جدا. ولذلك أهل الضلال يحاولون أن يحقروا هذا الشأن، الإسناد، يعني يقول أحدهم صفحة كاملة حدثنا 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 عمر عبد الكافي، زعلان أن صفحة كاملة حدثنا وأخبر، وإيه اللي زعلك؟ لقد حفظ الله الدين بحدثنا هذه وأخبرنا هذه، وكما قال السلف: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. زعلان ليه؟ زعلان ليه من حدثنا؟ إيه اللي مزعلك؟ تنكسر رقبتك، كنتك زعلان من حدثنا وأخبرنا، اضرب دماغك في الجدار. كل من يحزن منها هذه علامة شر وعلامة سوء عظيمة. لمس أن يطعنوا في الصحابة فصار يطعنوا في دواوين السنة، البخاري ومسلم والسنن، فهذا مدخل للطعن في السنة نفسها، مدخل للطعن في السنة نفسها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الخلاف.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. وما عندي باب كراهية الخلاف، والكل صحيح. هذه الترجمة معقودة لبيان كراهية الاختلاف، فالاختلاف مذموم، والله تعالى استثنى أهل الرحمة من الاختلاف، فقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم من الاختلاف أم من الرحمة؟ للرحمة وليس الاختلاف. وقال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بعض الناس حريص على الاختلاف، حريص على النزاع، لا يحرص على الاجتماع أبدا، مع أن العلماء قرروا أن القول المرجوح في الجماعة خير من القول الراجح في الفرقة. ومن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى يرى أنه يرى جواز الجهر بالبسملة في الصلاة، مع أنه يقرر أن الراجح حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. لكن لو تؤدي ذلك إلى الفرقة والتنازع لا مانع من الجهر، لحديث الإمام أحمد لأبي هريرة أنه صلى مرة فجهر، وإن كان هذا الصبر أنه كان للتعليم، لكن لا بد من النظر والتأمل في، فالإنسان دائما يكون حريص على الجماعة. ذلك السلف والأئمة كتبوا، صاحب الشريعة من هو؟ الأجرني محمد بن حسين أبو بكر رحمه الله، أول باب فيه لزوم الجماعة. فالرجل السني دائما تراه حريصا على الاجتماع، والألفة، لكن الاجتماع على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الحق وليس على الباطل. فالاختلاف فيه تفصيل، فإن كان هذا اختلاف اختلاف تضاد بحيث يكون أحد المختلفين على الحق والآخر على الباطل، وهو الذي قال الله فيه ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالكراهة للتحريم. وإن كان معلوم أن الكراهة عند المتقدمين تعني التحريم، لأن الله قال بعدما ذكر جملة من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإن كان اختلاف تنوع فالاختلاف سائغ، لكن إذا كان اختلاف تنوع يؤدي إلى الخصام والنزاع فإنه يحرم. واختلاف التنوع هو أن يكون كل من المختلفين على حق، مثل أنواع الأذان أو الإقامة، وهناك أذان بلال فمن أخذ به فبها ونعم، وأذان أبي محذورة من أخذ به فبها ونعم، إن كان سيجهر بالشهادتين قبل أن ينطق بهما، يقولهما سرا أو يقول التكبير مرتين أو أربعا الأول. المهم أنه إذا طالما النص ورد بجواز ذلك الحمد لله. كذلك أنواع الاستفتاحات ورد خمس صيغ، وكذلك أنواع الصلاة الإبراهيمية ورد الاستفتاحات أكثر من خمس، إنما الصلاة الإبراهيمية خمس صيغ كان الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. أيها أخذت به لا بأس الحمد لله. نعم، لكن إذا هذا اختلفنا لو أدي للتنازع كل واحد يتشدد لقوله ويتعصب له هذا لا يجوز، طالما الأمر فيه طالما أن الأمر فيه سعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
إمام علم عبد الرحمن المهدي. نعم.
عن سلام بن أبي مطيع. نعم. عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال
البجلي. جندب بن عبد الله البجلي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما أتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
المعنى إذا اختلفتم فلا تتنازعوا بل قوموا عنه، ثم اقرأوا في وقت تأتلف قلوبكم عليه، لأن النزاع يؤدي إلى الاختلاف وإلى العداوة وإلى الشحناء وإلى البغضاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله.
قال أبو عبد الله ما عندك؟ سمع عبد الرحمن سلاما؟
لا
لعلها سقطت، لكن بعد الإسناد السابق قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله سمع عبد الرحمن سلاما، لأنه قال هنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع، يعني أن العنعنة في قوله بالسند عن سلام محمول على أنه سمعه. نعم.
الحافظ علق عليه شنو قال: ووقع هذا الكلام للمستملي وحده.
لا بأس.
قال رحمه الله: حدثنا
روايه فنانيه موجود. نعم موجود.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. اقرأوا القرآن، اللهم صل وسلم عليه، اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، هذا فيه كراهية الاختلاف لما يؤدي إليه من النزاع والخصام. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب، قال الحافظ رحمه الله وصله الداربي عن يزيد بن هارون لكن قال عن همام، ثم أخرجه عن أبي النعمان عن هارون الأعور. وتقدم في آخر فضائل القرآن بيان الاختلاف على أبي عمران في سند هذا الحديث مع شرح الحديث. وقال الكرماني: مات يزيد بن هارون 206، فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق، أن رواية البخاري عنه تعليق، وهذا لا يتوقف فيه ابن لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري رحمه الله، فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة. نعم.
قال رحمه الله.
الإسناد قال ماذا؟ هذا الإسناد.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد.
قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون.
نعم.
هكذا.
نعم.
هذا تعليق. هذا معلق لأنه ما البخاري ما رحل إلى بلاد بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري.
هذا الاستوائي.
هشام بن يوسف الصنعاني.
عن معمر صنعاني أيضا. معمر بن راشد. عن الزهري محمد بن شهاب. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال.
لما حضر يعني لما حضره أجله، حضره الموت عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده.
النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وطلب أن يأتوا له بكتاب يكتب لهم حتى لا يضلوا بعده. وفي الحديث بيان كراهية الاختلاف وبيان شؤمه. نعم. طيب أكمل.
قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف
حسبه هو الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كفاك الله وكفى من اتبعك من المؤمنين. فالحسب يكون من الله والذي يكفي عباده سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم.
قال رضي الله عنه واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
هذا الحديث فيه كراهية الاختلاف وبيان شؤمه. واستنبط بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض هذه الوصية، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أمره فليقرأ هذه الآيات التي عليها خاتمة أمره فليقرأ هذه الآيات الثلاث من خواتيم سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالأول تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنه إذا عقلوا العقل هو الفهم عن الله. إذا العقل محله أين؟ أين عقلك؟ العقل في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفهمون بها. أما المخ هذا الجهاز الذي في الرأس هذا يحرك الأعضاء، أما القلب الذي هو محل نظر الرب تبارك وتعالى فإنه في أما العقل فهو في القلب. فإذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا اتقوا. فالطريق إلى التقوى العقل عن الله والتذكر بهذا العقل ثم ينال الإنسان درجة التقوى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يمكن أن تنسى هذا وفهمت معناها. تعقلون تذكرون تتقون. وفي هذه الآيات 10 وصايا، فهي لم تغير ولم تبدل، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. نعم.
قال رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله: حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر رضي الله عنه: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
نعم، هذه الترجمة معقولة لبيان أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم إلا ما دل الدليل على أنه للتنزيه، وأمره للوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للندب أو للإباحة. ما الدليل على أن أمره للوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا وضع الإنسان شيئا مما جاء في كتاب الله أو سنة النبي عليه السلام لهوى في نفسه أو شيطانه أصابته الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وقال: عجبنا لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان، إمام عظيم سفيان، لكن إذا جاء الإسناد خلاص، إذا جاء نهر الله بطل الجميع أنهار. ولا تقل أظن، أتوقع، اترك أظن واترك أتوقع في اليمن، كما قال السلف: عليك بالنص والإسناد والعلم المتين. لكن أظنها كده، أظنها إيه؟ أنت بتلعب كرة، أظنها كده. هذا دين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون على يقين من الحق الذي تتبعه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم إلا ما دل الدليل على أنه للتنزيه. فقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يدل على أن نهيه للتحريم. وأمره ذو الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للندب أو للإباح. وأيضا الصواب أنه على التراخي أم الفورية؟ على الفورية. لو قال لك أبوك: أعطني ماء الآن، فجيت قلت له: حاضر يا أبي، وجبت له الماء متى؟ غدا من الفجر. هل أنت استجبت؟ ها؟ استجبت؟ لا، لم تستجب ولو أتيت بالماء. الصواب أنه على الفور، ليس على التراخي. إذا سمعت أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه، كن يقظا واعمل به. وإذا سمعت نهيا انتبه وتيقظ واجتنبه، ابتعد عنه، إنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فالأمر الوجوب إلا ما دل على أنه للندب. يعني إيه للندب؟ يعني الاستحباب أو للإباحة. هذا هو الأصل، وهو الذي عليه جمهور أهل الأصول. فقوله هنا: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، يعني أنه محمول على التحريم. وقوله: إلا ما تعرف إباحته، هذا استثناء، والمراد إلا ما دل الدليل على أنه للتنزيه. ومثل ذلك نهيه عليه السلام عن الشرب قائما، هذا للتحريم وللتنزيه. ليه للتنزيه؟ الرسول نهى عن الشرب قائما، ما الذي أخرجه للتنزيه؟ أصاب أنه للتنزيه، لأنه شرب قائما كما عند الشيخين وأحمد، فصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. وإلا فالأصل أن النهي للتحريم والأمر الوجوب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن كان بعض العلماء في هذه المسألة كالألباني رحمة الله عليه الشيخ ناصر يرى أنه للتحريم، وأن شربه عليه الصلاة والسلام كان من بئر زمزم وهو واقف لشدة الزحام، لم يستطع أن يجلس ولذلك شرب واقفا. ولكن هذا النسل محل قدوة، ولو شرب مع قوله: من شرب واقفا، كان في صحيح مسلم: من شرب واقفا فليستقي، يعني يخرج ما شربه مرة أخرى، وهو في جمع من الصحابة يحجون معه عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يبين أنني شربت واقفا لعلة. وقوله وكذلك أمره يعني يحمل على الوجوب، قوله نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، أي حين أحلوا من العمرة في حجة الوداع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبوا من النساء. فهذا الأمر للوجوب أم للجواز؟ للجواز. فليس يعني أبدا أن من تحل من العمرة يجب عليه أن يجامع زوجته، لا، وهذا لا يجب، لأن هذا أمر بعد المنع، أمر بعد المنع، فالمحرم لا يجامع، فكان ممنوعا مدة كونه متلبسا بالنسك من حج أو عمرة، لكن إذا ارتفع هذا التلبس بالنسك فكان مباحا له ما كان محرما عليه قبله، كان مباحا له وليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. كذلك لما حرم الله صيد البر على المحرم، فهل معنى ذلك إذا أول ما ينتهي من الإحرام لابد أن يصيد، وإذا حللتم فاصطادوا؟ اصطادوا ده فعل إيه؟ أمر، لكن هذا الأمر دي الإباحة لأنه جاء بعد نهي. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الاعتصام بالسنة أن من الاعتصام بكتاب السنة اجتناب النهي وامتثال الأمر، أن من الاعتصام بالكتاب والسنة اجتناب النهي وامتثال الأمر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم،
عفوا، قوله وقال جابر ولم يعزم عليهم، يعني هذا الأمر عرفت إباحته لأنه أذن لهم في جماع نسائهم، إشارة إلى المبالغة في الإحلال ليس الوجود، إشارة المبالغة في الإحلال. قوله وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فأم عطية رضي الله عنها فهمت من نهي النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز أنه ليس للتحريم، ولهذا قالت ولم يعزم علينا، والصواب أنه للتحريم لأنه نهي بعد إباحة، فأول الأمر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، ثم أبيح للرجال والنساء بقوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم جاء النهي للنساء، فالصواب أن النهي للتحريم لأنه نهي بعد الإباحة. والفرق بين قول أم عطية رضي الله عنها وبين حديث جابر رضي الله عنه فرق من جهة اختلاف السببين، فحديث جابر رضي الله عنه هو قول النبي عليه السلام أصيبوا من النساء فيه إباحة بعد الحظر والمنع فلا يدل على الوجوب، وحديث أم عطية رضي الله عنها نهي بعد إباحة فكان ظاهرا للتحريم. طبعا هذا كل اختلاف علمائنا وشيخنا أن زيارة النساء للمقابر محرمة، قد ذكر الشيخ محمد الثيمين رحمه الله في شرح الممتع خمسة أقوال، مبتدئا بالكبيرة إلى الاستحباب، يعني كبيرة محرم مكروه مباح مستحب، وهذا من الأحكام طبعا عجيبة أو النزاع فيها غريب، من الكبيرة إلى الاستحباب. الألباني رحمه الله في أحكام الجزرة الجواز أو الاستحباب، تمام، لأنه ورد فعلا حديث قوية السند، وأيضا دلالتها قوية على جواز زيارة النساء المقابر، كحديث البخاري لما مر النساء بين القبور فسمع امرأة تنعى صبيا لها فما قال اذهبي إلى بيتك، وإنما قال اتق الله واصبري. فلو كان زيارة النساء المقابر يعني محرمة لنهاها عن ذلك، لأن تأخير البيان في حق عليه السلام عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولذلك الله تعالى أعلم. وإن كان ذلك خلاف كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم كلهم بلا استثناء يمنع من زيارة النساء المقابر. أيضا في حديث قوي أيضا لعن الله زوارات القبور، ولكن الألباني رحمه الله يقول زوارات وليس زائرات، يعني كثيرات الترداد. لكن لو كانت الزيارة مستحبة لو أكثرت منها ما الإشكال؟ قد يجاوى عن ذلك أيضا. وهذا قوله جمع من العلم أن زيارة النساء المقابر محرمة، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه، مثل أن النبي عليه السلام نهى عن الشرب قائما، فإن لم يأتي صارف نقول إن النهي للتحريم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما عند أحمد ومسلم، قد أتى الناس يوم حجة الوداع في زمزم وشرب قائما، فشربه قائما صرف النهي من التحريم إلى التنزيه، كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرف إلى الند، مثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب، فالسواك مستحب، فالأصل في الأوامر مثل أقيم الصلاة الوجوب إلا إذا وجد صارف بأن يصرفه دليل آخر إلى الند. نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله
ثلاثة والأربعة مكي بن إبراهيم عن من؟
ابن جريج عن عطاء عن جابر
رباعي. جريج عن عطاء
ابن جريج عن عطاء عن جابر
عن عطاء
قال عطاء قال جابر ثم في الثانية قال أخبرني عطاء سمعت جابر
علق عليه الحافظ
عطاء أظن مدلس شيخنا ابن جريج. أما قوله وقال جابر فهو معطوف على شيء محذوف يظهر مما تقدم في باب من من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج، وفي باب كذا وبهذين السندين معلقا وموصولا، ولفظه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه، فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر أهللنا بالحج خالصا. وأما التعليق فوصله الإسماعيلي من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر، وخرجه أيضا من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر.
عطاء بن جاي سماع من جابر شيء
نعم عطاء أظنه يرسل أنظر ترجمته
سبحان الله.
قال في التقريب
هذا يطعن فيه مع هذه الدقة العجيبة يطعن فيه لا البخاري مرويش عن يزيد بن هارون لأنه لم يرحل إلى بخارى إلا بعد موته، ويأتي بعض السفهاء يطعن في البخاري نفسه لا. هذا الإمام الجبل الأشم العظيم الشامخ رحمة الله عليه الذي طاف الأرض وسافر آلاف الأميال من أجل هذه الأسانيد رحمة الله عليه. نعم.
قال في التقريب ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل إنه تغير بأخرى ولم يكثر ذلك منه.
نعم يرسل. نعم هنا قال عطاء ولقد ماذا
في الثانية قال أخبرني عطاء سمعت جابر.
طيب لا إشكال،
ولكن معلقا والحافظ قال أنه وصل في مكان آخر.
قال عطاء سمعت جابر.
نعم
هذا التفات كما قال الحافظ، ونسخ الكلام أن يقول معي، ووقع كذلك في رواية يحيى القطان. نعم
قال أبو عبد الله
التفات من الأساليب الأساليب اللغوية المهمة وصاب العلم من يعرفها، خصوصا في قصة آدم وحواء لأنه قال فلما آتاهما صالحا آتاهما، يعني آدم وحواء جعل له شركاء. هل آدم وحواء وقعوا في الشرك؟
لا.
طيب كيف نخرج الآية؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو ذا العلم اللي عايز تاخد بالك منه، مش تطلع تجزع على المنبر ومعرفش ايه. العلم المتين هو ده، هو العلم المتين ده، تفك الاشكالات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة وتكون متين مليان علم بتخر علم. مش الواحد يبدأ يستخدم النهاردة يطلع يخطب بكرة، لا طول باله طول بالك. ده حتى في الصنعة يقول له كم شهر ياخد بنفك على دماغه، ياخد بزراضية على دماغه على ما يفهم، مش كده؟ ويصبر، يصبر عشان يتعلم. وده صنعة دنيوية لا قيمة لها بالنسبة للعلم. فالعلم من باب أولى، لو تصبر عليه وتاخد على دماغه تقول حاضر، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. إذا نفر منك المعلم مرة يقول لا ساي ساي ساي، خلاص ازاي توكل على الله من الاهاب، ريح نفسك.
وقال ابو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره.
يعني معنى ذلك ان كان حجه النبي كانت
مفرده.
أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، يعني من ذي الحليفة، فحج مفردين خالصا ليس معه عمرة. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن أشهر الحج لا تكون إلا الحج وليس فيها عمرة، ويعتقدون أن العمرة من في أشهر الحج من أفجر الفجور. والنبي عليه السلام أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية فأمرهم بالتحلل مع الحج من الحج وجعله عمرة، فكبر ذلك في نفوسهم وعظم وشق عليهم، لأن هذا الأمر متأصل في النفوس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة إن هذا الإيجاب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية. يعني ابن تيمية رأى أن التمتع واجب لكنه خاص بالصحابة. أما تلميذه ابن القيم في زاد المعاد رأى أن هذا عام للصحابة ولغيرهم، ولهذا قال بوجوب التمتع، وجوب التمتع. والجمهور على أن الناسك مخير بين الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة معا، كما خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في ذي الحليفة. فمن ساق منهم الهدي إذا وصل بالهدي إلى مكة ليس له إلا ماذا؟ إلا القران، لأنه ساق الهدي من بلده. وأما من كان منهم لم يسق الهدي أمرهم الناس أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. هذا كله مع ذلك خلاف قوي جدا في كون النفس حج مفردا أم قارنا أم متمتعا. كل دي أقوال العلماء، كل أقوال، وأبو بكر وعمر وعثمان على أن الإفراد أفضل خلاف هذه الثلاث. وهذا الذي قال فيه ابن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، زايد كلام ده. يقول لك قال رسول قال أبو بكر، قال رسول قال عمر. إذا كان هذا معقول أبو بكر معقول عمر لا يجوز، فكيف من دونه من رؤساء الجماعات والأحزاب والضلالات والعياذ بالله؟ والله المستعان. الناس الآن صار إلا من رحم الله عندهم تعظيم الدليل يعني قليل، تعظيم الدليل قليل، يعظم قول شيخي على النص من الكتاب أو السنة. لم يجب على الإشكال. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا كان الله يتكلم أولا عن آدم وحواء، ثم حصل التفات في الكلام فانتقل إلى الكلام عن الجنس، يعني جنس بني آدم. جعل له شركاء يعني جنس بني آدم، وحاشا آدم النبي الكريم عليه السلام أو زوجه حواء أن يقع في الشرك. والعلماء مجمعون كما نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في الرجل يقول بكفر الأنبياء قبل البعثة، قال هذا لا يجالس، هذا لا يجالس، القول بأن الأنبياء لم يكونوا مسلمين قول قبل البعثة قول عظيم جدا فاحش في الخطأ والنكران والعياذ بالله. نعم هو شركات بس كنت عشت. نعم.
قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا
يعني قريب مكة لأنه وصل من المدينة يوم السبت في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وقدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام في الأبطح يقصر الصلاة أربعة أيام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية فانتقل إلى منى يوم الخميس وفي اليوم الثامن وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم.
فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم
لا نقف عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.